بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. التنبيه الثاني والكلام في هذا التنبيه في نقطتين. النقطة الأولى هل التعارض بين الإجماعات المنقولة يكون بلحاظ المسبب أم بلحاظ السبب والمسبب أيضا؟ أفاد المصنف بأنه قد يقع التعارض بين الإجماعات المنقولة، وهذا مشاهد كثيرا في كلمات الفقهاء، ولا يخفى على المتتبع في الفقه ذلك. كان يدعي مثلا أحد الفقهاء قيام الإجماع على وجوب الخمس في أرباح المكاسب، ويدعي فقيه آخر قيام الإجماع على عدم وجوب الخمس في أرباح المكاسب، فحينئذ يقع التعارض بين هذين الإجماعين، إلا أن الكلام في متعلق التعارض وموطن هذه المعارضة، فهل هذا التعارض يكون بلحاظ المسبب يعني بلحاظ رأي المعصوم عليه السلام، أم يكون بلحاظ السبب أيضا يعني اتفاق الفقهاء؟ والجواب أما بلحاظ المسبب فلا إشكال ولا ريب في وقوع المعارضة من جهته، فإن مدعي الإجماع على وجوب الخمس في أرباح المكاسب يدعي أن هذا هو رأي الإمام عليه السلام بأي وجه من الوجوه الخمسة أو الستة التي أشرنا لها، ومدعي الإجماع على عدم الوجوب يدعي أن هذا هو رأي الإمام أيضا عليه السلام بأي وجه من الوجوه السابقة التي أشرنا إليها. ومن المعلوم بأن الإمام عليه السلام ليس له إلا حكم واحد، لا أن له حكمين: حكم بوجوب الخمس وآخر بعدم وجوب الخمس، فإن هذا من التناقض الذي لا يليق بساحته عليه السلام. إذن فلا مفر من وقوع المعارضة بين الإجماعات المنقولة بلحاظ المسبب وهو رأي المعصوم عليه السلام، وأما بلحاظ السبب فيمكن ذكر صور تستفاد بتحليل كلام المصنف وإن لم يصرح بها. الصورة الأولى: أن لا يعلم بمبنى أن لا يعلم بالوجه الذي يبني عليه ناقل الإجماع، من حيث كاشفية عن رأي المعصوم، فلا نعلم بأن مدعي الإجماع يبني على الإجماع الدخولي أو اللطفي أو العادي أو الحجزي أو غير ذلك. فحينئذ لا يقع التعارض بلحاظ السبب، وذلك لاحتمال أن مدعي الإجماع على وجوب الخمس في أرباح المكاسب يدعي الإجماع بلحاظ عصره، ومدعي الإجماع على عدم وجوب الخمس في أرباح المكاسب يدعي الإجماع بلحاظ عصر آخر. ولا تنافي بين الأمرين: أن يقع الإجماع على وجوب الخمس في عصر، ويقع الإجماع على عدم الوجوب في عصر آخر. وهذه الصورة هي التي ركز عليها المصنف وصرح بها. إذن فبناء على عدم علمنا بمبنى مدعي الإجماع فلا تنافي حينئذ بلحاظ السبب. الصورة الثانية: أن نعلم بالوجه الذي يبني عليه مدعي الإجماع، وهو مثلا الإجماع الدخولي أو الإجماع اللطفي أيضا. وحينئذ فإذا ادعى الفقيه الإجماع على وجوب الخمس في أرباح المكاسب وهو يرى الإجماع الحسي وأن الإمام أحد الفقهاء الذين أفتوا بوجوب الخمس، وفي مقابله الفقيه الآخر أيضا يبني على الإجماع الحسي وأن الإمام داخل في ضمن المجمعين ولو إجمالا، فحينئذ من الواضح وقوع المعارضة بلحاظ السبب، لأن كلا من هذين المدعيين يدعي أنه سمع من الفقهاء والإمام منهم بوجوب الخمس أو عدم الوجوب في أرباح المكاسب. فحينئذ كما أن التعارض في المسبب أيضا في السبب، وهكذا لو كان المدعي يرى الإجماع اللطفي وكان المدعي الوجوب للخمس وكان المدعي لقيام الإجماع على الوجوب للخمس والآخر المدعي لقيام الإجماع على عدم الوجوب في عصر واحد كالطوسي والمثل والمفيد فرضا، فأحدهما يدعي وجوب الخمس يدعي الإجماع على وجوب الخمس في أرباح المكاسب والآخر يدعي الإجماع على عدم الوجوب في أرباح المكاسب، وهما يبنيان على قاعدة اللطف، فحينئذ يقع التعارض بلحاظ السبب، لأن كلا منهما يدعي أن جميع فقهاء عصره يرى ما نقله سواء من الوجوب أو عدم الوجوب، ولا يمكن اتفاق فقهاء عصر على وجوب الخمس وعدم الوجوب. إذن ففي هذه الصورة يتحقق التعارض بلحاظ السبب كما يتحقق بلحاظ المسبب. الصورة الثالثة أن يعلم بالوجه الذي يبني عليه مدعي الإجماع وأن هذا الوجه لا يستلزم المعارضة بلحاظ السبب، كما إذا علمنا بأن مدعي الإجماع في القرن الرابع يبني على قاعدة اللطف ومدعي الإجماع في القرن السادس يبني على قاعدة اللطف أيضا، فالذي في القرن الرابع يدعي الإجماع على وجوب الخمس والذي في القرن السادس يدعي الإجماع على عدم وجوب الخمس وكلاهما يبنيان على قاعدة اللطف، فحينئذ لا يتحقق التعارض بلحاظ السبب، وذلك لأن كل واحد منهما يدعي اتفاق فقهاء عصره ولا تنافي، بين أن يتفق الفقهاء في القرن الرابع على الوجوب وفي القرن السادس على عدم الوجوب. وكذلك الحال لو علمنا بأن مبنى مدعيي الإجماع هو الملازمة العادية أو الحدسية، فحينئذ لا مانع أن تحصل هذه الملازمة لدى فقيه ويحصل عكسها لدى فقيه آخر، لأجل أن كل واحد منهما اعتمد على مجموعة من الفقهاء. لا يحصل التعارض بلحاظ السبب، فتحصل إذن في هذه النقطة أن المعارضة في الإجماعات المنقولة تتحقق بلحاظ المسبب، وأما بلحاظ السبب فتوجد صور ثلاث، وإن اقتصر المصنف في عبارته على الصورة الأولى وتبعه على ذلك بعض الشروح، لكن تجد في بعض الشروح الأخرى تفصيلا مستفادا من تحليل عبارة المصنف، فلا بد من أن تدقق في المطلب جيدا. النقطة الثاني، هل يصلح هذا الإجماع المنقول المعارض بإجماع منقول آخر لأن يكون سبباً تاماً أو يكون جزء سبب أم لا يصلح لذلك؟ أفاد المصنف بأنه لا إشكال ولا ريب بأن الإجماع المنقول لا يصلح لأن يكون سبباً تاماً مع وجود المعارض له، لأن كونه سبباً تاماً يعني كاشفية عن رأي المعصوم وعن المسبب، وقلنا بوجود معارضة بلحاظ المسبب في الإجماعين، إذن فلا يصلح أحدهما لأن يكون سبباً تاماً في كشفه عن رأي المعصوم. إذن فالإجماع المنقول المعارض لا يكون سبباً تاماً بلا كلام، وإنما الذي وقع البحث فيه أنه هل يكون جزء سبب أم لا يكون، وهنا يمكن ذكر صور أربع تستفاد من كلام المصنف وإن كانت عبارته ضيقة. الصورة الأولى أن يكون الإجماع المنقول مجمل العبارة ولا توجد خصوصية لأحد هذين الإجماعين المتعارضين، كان يدعي فقيه الإجماع على وجوب الخبز ولا يصرح بأسماء الفقهاء المجمعين، وآخر يدعي الإجماع على عدم وجوب الخمس ولا يصرح بأسماء الفقهاء المجمعين. إذن فدعواهما للإجماع على نحو الإجماع، ولا توجد خصوصية لأحد هذين الإجماعين على الآخر. وحكم هذه الصورة أن هذا الإجماع المنقول لا يصلح أن يكون جزء سبب، لأن تقديم أحدهما على الآخر مع عدم وجود الخصوصية لأي منهما ترجيح بلا مرجح، ومع كونه ترجيحا بلا مرجح إذن لا يجوز الأخذ بأحدهما ولو على نحو جزء السبب الذي يتمم بقراء أخرى. الصورة الثانية أن يكون الإجماع عن المنقولان مجملي العبارة وتوجد خصوصية لأحدهما على الآخر، كأن يدعي مثلا الطوسي وجوب الإجماع على وجوب الخمس في أرباح المكاسب وعبارة مجملة ما صرح بأسماء الفقهاء، ويدعي ابن الجنيد الإجماع على عدم وجوب الخمس في أرباح المكاسب ولم يصرح بأسماء الفقهاء. وحكم هذه الصورة هي كما ذكر المصنف كحكم الصورة الأولى، وذلك لاستبعاد وجود خصوصية لأحدهما على الآخر مع إجمال كلتا عبارتين، فإن كل من الطوسي وابن الجنيد لم يصرح بأسماء هؤلاء الفقهاء الذين ادعى الإجماع عندهم. فمع عدم وجود الخصوصية لأحد الإجماعين لا يقدم أحدهما على الآخر لأنه ترجيح بلا مرجح. فافهم ولعل أمره بالفه إشارة إلى أنه يمكن وجود خصوصية لكن ليس باعتبار المنقول بل باعتبار الناقل، فالخصوصية بلحاظ مثلا الشيخ الطوسي ناقل الإجماع فإنه أضبط من ابن الجنيد وأكثر إحاطة بكلمات الأعلام من ابن الجنيد وإلى غير ذلك. فحتى لو كانت العبارة المنقولة في هذين الإجماعين مجملة إلا أن إذا كان أحدهما أكثر ضبط وأكثر إحاطة وعلم فيكون ذلك موجبا لخصوصية في دعوى فيقدم على الآخر. الصورة الثالثة أن يكون الإجماعان المنقولان مفصلين ولا توجد خصوصية لأحدهما على الآخر، كأن يقول أحد المدعيين للإجماع اتفق الأعلى كالمفيد والطوسي وابن البراج وابن زهرة وإلى آخر على وجوب الخمس في أرباح المكاسب. ويدعي ابن الجنين ويدعي عفوا الفقيه الآخر اتفاق الفقهاء كالمرتضى وكالكلين والصدوق وابن أبي عقيل العماني على عدم وجوب الخمس في أرباح المكاسب. فهنا الإجماع عن المنقولان تفصيليين لا مجملين، إلا أنه لا توجد خصوصية للفقهاء المذكورين في الإجماع الأول عن الفقهاء المذكورين في الإجماع الثاني. وبناء على ذلك فلا يصلح أحد هذين الإجماعين لأن يكون جزء سبب فيتم بالقرائن الأخرى مثلا حتى يقطع برأي الإمام عليه السلام، وذلك لأنه مع التكافؤ يكون تقديم أحدهما على الآخر ترجيح بلا مرجح. الصورة الرابعة أن يكون الإجماعان المنقولان مفصلين مع وجود خصوصية لأحدهما على الآخر، كما لو كان الإجماع الذي ادعاه ابن الجنيد فيه خصوصية على الإجماع الذي ادعاه الطوسي، لأن إجماع ابن الجنيد فيه مجموعة من الفقهاء المتقدمين والقريبين من عصر الناس كالصدوق والكليني وابن أبي عقيل وابن قولوي. وحكم هذه الصورة أن الإجماع الذي فيه الخصوصية يقدم على الآخر، فيصلح أن يكون جزء سبب، فإن جمعنا قرائن أخرى إلى أن تم السبب فهو المطلوب. تم الكلام في هذا التنبيه الثاني. قال الثاني أنه لا يخفى أن الإجماعات المنقولة إذا تعارض اثنان منها أو أكثر فلا يكون التعارض، هذه النقطة الأولى، هل التعارض يكون بلحاظ المسبب أو بلحاظ السبب؟ دقق، يقول فلا يكون التعارض إلا بحسب المسبب، يعني بلحاظ رأي الإمام عليه السلام. إذا يمكن أن الإمام يقول بالوجوب وبعدم الوجوب، ما يمكن. وأما بحسب السبب فلا تعارض في البين لاحتمال صدق الكل. هذا أي صورة من الصور الثلاث؟ هذا الصورة الأولى، قلنا في بعض الحالات يكون التعارض حتى بلحاظ السبب كما ذكرنا في الصورة الثانية، إذا كان الفقيهان المدعيان للإجماع يقولان بالإجماع الدخولي أو بالإجماع اللطفي وكانا في عصر واحد، فيكون التعارض حتى بلحاظ السبب وليس بخصوص المسبب. فالتفت، يبدأ الآن في النقطة الثانية، هل يكون هذا الإجماع المنقول حجة بلحاظ السبب أو بلحاظ جزء السبب، هذا بناء على عدم وجود المعارضة، أو حتى مع المعارضة لكن مثلا مع وجود خصوصية؟ يقول لكن نقل الفتاوى على الإجمال بلفظ الإجماع حينئذ لا يصلح لأن يكون سببا، وهذا واضح بينا أنه ما يمكن أن يكون سببا تاما كاشفا عن رأي المعصوم، سببا تاما يعني كاشف عن رأي المعصوم، وهذا لا يمكن لأجل المعارضة كما قلنا بلحاظ المسبب، ولا جزء السبب أيضا. لماذا؟ قلنا توجد صور أربع. دق. ولا جزء سبب. لماذا؟ لثبوت الخلاف فيها، إلا إذا كان في أحد المتعارضين خصوصية موجبة لقطع المنقول إليه برأيه عليه السلام. لو اطلع عليها هذه الخصوصية يعني، أو أنه يضم إليه بعض القرائن الأخرى، ولو مع اطلاعه على الخلاف. يعني شلون مع اطلاع على الخلاف؟ يعني على خلاف الأعلام كما هو مقتضى الإجماعين المنقولين في خلاف. وهو وإن لم يكن مع الاطلاع على الفتاوى على اختلافها مفصلا ببعيد، هذا أي صورة؟ وإن لم يكن مع الاطلاع على الفتاوى على اختلافها مفصلا ببعيد، أي صورة؟ هذا الإجماعان المنقولان بعبارة مفصلة مع وجود خصوصية، هذا الصورة الثالثة. إذا وجدت خصوصية، إلا أنه مع عدم الاطلاع عليها كذلك، إلا مجملة، يعني إذا كانت العبارة مجملة بعيد، يعني لا توجد خصوصية، يعني حتى لو قلت في خصوصية نحن نستبعد الخصوصية، هذه التي قلنا عنها الصورة الثانية. فتارة نحن نعلم أنه لا توجد خصوصية في الإجماعين المنقولين بعبارة مجملة فلا كلام، أما إذا ادعينا وجود خصوصية المصنف يستبعد أن تكون هناك خصوصية، ولذلك سميناها صورة ثانية. فافهم، وقلنا لعله إشارة إلى ما ذكرناه من أنه قد توجد خصوصية بلحاظ الناقل، وإن لم تكن خصوصية بلحاظ المنقول. أما الصورة الرابعة وهي الإجماعان المنقولان بعبارة مفصلة مع عدم الخصوصية، فتفهم من قوله وإن لم يكن ببعيد، فكأنما يوجد احتمال آخر أو توجد صورة أخرى، ترى يمكن وجود خصوصية ترى لا يمكن. التنبيه الثالث، وهذا التنبيه أشار له الشيخ الأعظم في فرائض الأصول، ويتعرض المصنف فيه لهذه النقطة، وهي هل التواتر المنقول بخبر الواحد كالإجماع المنقول بخبر الواحد أم لا؟ أفاد بأن كل ما ذكرناه في الإجماع المنقول بخبر الواحد يأتي في التواتر المنقول بخبر الواحد، كما إذا قال أحد العلماء تواتر وجوب الخمس في أرباح المكاسب، فهذا تواتر لكنه منقول بخبر الواحد. هذا إجمالا. أما تفصيلا فتارة نتكلم بلحاظ المسبب وأخرى بلحاظ السبب. أما بلحاظ المسبب، والمقصود بالمسبب يعني الحكم المنقول بالتواتر وهو وجوب الخمس في أرباح المكاسب الذي ادعي التواتر عليه، فهذا التواتر المنقول بخبر الواحد يكون حجة بلحاظ المسبب، إذا كان الإخبار بالتواتر على نحو الإجمال بمقدار يوجب قطع المنقول إليه. لو علم بهذا المقدار، فإذا ادعى الفقيه التواتر على وجوب الخمس في أرباح المكاسب، فلا بد أن يكون عدد الذين ينقل عنهم بحد لو سمع منهم المنقول إليه الخبر لحصل له التواتر. وأما لو كان المنقول إليه لا يحصل له التواتر فلا يكون حينئذ هذا التواتر المنقول بخبر الواحد حجة، ولا تشمله أدلة حجية خبر الثقة. هذا بلحاظ المسبب. وأما بلحاظ السبب وهو نفس نقل التواتر، فلا بد من ملاحظة عبارة مدعي التواتر، فإن كانت عبارته مفصلة كأن قال مثلا أخبرني 100 راو بوجوب الخمس في أرباح المكاسب، والمئة تشكل تواتر، فحينئذ يمكن للمنقول إليه الاعتماد على هذا السبب. وهو 100 راو، وبالتالي يثبت المسبب وهو وجوب الخمس. وأما إذا كان ناقل التواتر قد نقله بالإجمال وليس بالتفصيل كأن قال أخبرني بعض الرواة الذين يحصل منهم التواتر ولم يفصل في العدد بل قال البعض، فحينئذ لا يكون هذا الخبر حجة بلحاظ السبب، بل لا بد وأن يفحص المنقول إليه عن حدود هذه العبارة وما تدل عليه وما هو مقدار البعض، فإن كان مقدار البعض يشكل تواترا بعد الفحص كان هذا الإخبار حجة بلحاظ السبب، وإن كان لا يشكل تواترا فيكون جزء سبب وليس سببا تاما لإثبات المسبب وهو الحكم، فلا بد حينئذ من ضم القرائن الأخرى إليه حتى يكون سببا تاما. فإذا كان سببا تاما ترتب المسبب وهو الحكم، فتحصل مما تلوناه كله أن حكم التواتر المنقول بخبر الواحد كحكم الإجماع المنقول بخبر الواحد، سواء بلحاظ المسبب أم بلحاظ السبب. فبلحاظ المسبب إذا كان المنقول إليه يرى الملازمة بين إخبار هذا العدد المنقول عنه وبين حصول المسبب وهو الحكم الشرعي، فحينئذ يكون هذا الإخبار حجة بلحاظ المسبب. وأما بلحاظ السبب فلا بد من الملاحظة لعبارة مدعي الإجماع مدعي التواتر، فإن كانت عبارة مفصلة كأن قال أخبرني 100 راوي وهذا يمثل ويشكل تواتر، فيكون هذا الإخبار عن التواتر حجة أيضا بلحاظ السبب. وإن كانت العبارة مجملة فلا بد من ملاحظة ما تكشف عنه، فإن كشفت عن مقدارا يشكل تواتر فهي حجة بلحاظ السبب أيضا وتكشف بالملازمة عن المسبب. وإن كانت العبارة لا تشكل تواترا بلحاظ المنقول إليه فحينئذ تكون جزء سبب، فلا بد من ضم القرائن الأخرى حتى يكون السبب تاما فيثبت المسبب وهو الحكم الشرعي. وبناء على هذا الأساس يتضح لك أن التواتر المنقول قد يكون حجة بلحاظ وغير حجة بلحاظ آخر، فهو حجة بلحاظ الناقل لكنه ليس حجة بلحاظ المنقول إليه. إذن فحجيته في الجملة وليست بالجملة، بخلاف التواتر غير المنقول، فإن التواتر غير المنقول حجة على كل حال، فإن من حصل التواتر بنفسه كان التواتر حجة عليه لما ذكر في المنطق من أن التواتر حجة بذاته، بل يعتبر التواتر من القضايا اليقينية الست. فليس كلامنا في التواتر، إنما في التواتر المنقول بخبر الواحد، فهذا التواتر المنقول بخبر الواحد قد يكون حجة لدى بعض وقد لا يكون حجة لدى البعض الآخر، فقد يكون حجة بلحاظ الناقل لكنه ليس حجة بلحاظ المنقول وقد المنقول إليه، وقد يكون حجة بلحاظ منقول إليه ولا يكون حجة بلحاظ منقول إليه آخر. طبق مولاي قال. الثالث أنه ينقدح مما ذكرنا في نقل الإجماع حال نقل التواتر، وأنه من حيث المسبب لا بد في اعتبار من كون الإخبار به إخبارا على الإجمال بمقدار يوجب قطع المنقول إليه بما أخبر به لو علم به، يعني لو علم بعدد هذا التواتر. ومن حيث السبب يثبت به كل مقدار كان إخباره بالتواتر دالا عليه، يعني إخبار الناقل، كما إذا أخبر به على التفصيل، إذا قال 100 راوي مثلا، فربما إذا نقل إجمالا، يعني فربما إذا نقل إجمالا لا يكون إلا دون حد التواتر. قال البعض يعني يمكن 5، فلا بد في معاملته معه معاملته من لحوق مقدار آخر من الأخبار، يعني لا بد من ضبط قرائن يبلغ المجموع ذاك الحد. نعم، لو كان هناك أثر للخبر المتواتر في الجملة ولو عند المخبر، ها يعني الناقل، يترتب الأثر بلحاظ الناقل لكن لا يترتب بلحاظ المنقول إليه، لوجب ترتيبه عليه ولو لم يدل على ما بحد التواتر من المقدار بلحاظ المنقول إليه. تم الكلام في الإجماع المنقول، لكن بقيت بعض التنبيهات القصيرة نشير لها في الدرس القابل، والحمد لله رب العالمين.